إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، شرع الله لعباده شرائع الإسلام وبين لهم حدوده، وبين الله عز وجل للناس أن سعادتهم في الدنيا والآخرة بتطبيق حدود الله عز وجل، وأن يقوم الناس بشرع الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يهملوا أمره تبارك وتعالى. بارك الله في أرزاق العباد وفي دينهم ما أقاموا الدين. ولما تكلم الله عز وجل عن اليهود والنصارى حذر الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى في تعطيل شرائع الله، فقال الله عز وجل واصفا حال اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك فإن الله عز وجل بين في قوله تبارك وتعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لنالتهم بركة الدنيا لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسلك في تعطيل شرائع الله عز وجل مسلك الأمم قبلها، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة أو كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذا أن هذه الأمة ستترك شرائع الله عز وجل، وأنها ستعطل أحكام الله عز وجل في قليل أو كثير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مخبرا خبر من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الخير الذي يقام ويأتي في حياتهم لو أنهم أقاموا حدود الله. فقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن ماجه وغيره: حد يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح أو حسن لغيره: حد يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حد من حدود الله يقام في المسلمين ويقوم ولي الأمر بتنفيذه، هذا خير لكم من أن تمطروا 40 صباحا. لأن العرب كان من شدة احتياجهم للمطر لزروعهم وثمارهم ولأرزاقهم كان يبلغ احتياجهم في ذلك مبلغه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قيام حدود الله ولو أن تقيموا حدا واحدا خير لكم من أن يستمر بكم المطر والرغد في العيش إلى 40 صباحا. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يبارك للعباد بقدر تمسك العباد بدينه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فبالإيمان والتقوى على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد يبارك الله عز وجل في الأرزاق. إن أسعد الناس برزقه، إن أسعد الناس بأرزاقهم الأتقياء. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبعد ذلك إذا ما عطل الولاة أحكام الله وشرائع الله كان في هذا نذير هلاك للأمة وضياع أمر الأمة وتشتت الحال. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أن الناس أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، والناس تفتخر بالقبائل والعائلات في كل زمان، فكانت تلك القبيلة قبيلة مخزوم من الأشراف، من أشراف الناس ومن وجهاء الناس، فقامت امرأة من تلك القبيلة وسرقت، فقال الناس: من يكلم فيها رسول الله؟ أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، اهتموا لأمرها، فإن وجود امرأة في عائلة وقبيلة وقد ظهر عليها ما ظهر من كذا وكذا فإنه يضر القبيلة والعائلة كلها. فاهتم الناس لذلك فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معلوما لدى الناس أن أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئوا أن يكلموه في ذلك حتى دفعوا أسامة إلى ذلك، معتمدين رضي الله عنهم على مدى حبه صلى الله عليه وسلم لأسامة. وكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع ليسقط حدا واحدا من حدود الله، وهو قطع يد السارق. فلما كلمه قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فاختطب وقال: لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية عند البخاري لقطع محمد يدها. وهذا تعليم لولاة الأمر حكام المسلمين أن يقيموا حدود الله. وفيه من الفقه أنه لا شفاعة في حدود الله بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، فلا يجوز أن تسقط الحدود ولو تنازل صاحب الحق. فلو أن رجلا سرق منه المال وسامح وعفى عمن سرقه قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم فله ذلك. فإذا وصل الأمر إلى الحاكم وقال المسروق منه أنني قد تنازلت عن حقي، فليس للحاكم أن يسقط قطع اليد ولا أن يسقط الحد، لأن حدود الله لا تسقط إذا ما وصلت إلى السلطان وقامت على ذلك البينة. وفيه من الفقه أن الهلاك يحل بالأمة إذا عطلت بعض حدود الله. وانظر يا عبد الله، لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هؤلاء لم يأتهم الهلاك لأنهم عطلوا جميع الشرائع وعطلوا جميع الحدود، لا، إنما كانوا يكيفون الحدود بحسب مصالحهم. إذا سرق الشريف تركوه وعطلوا الحد بالنسبة له، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فهم لم يعطلوا حدود الله جملة، وإنما عطلوا بعضها وعطلوا جزءا منها، يرحمك الله، فلما عطلوا بعض حدود الله استحقوا الهلاك. فكيف إذا وصل حال الأمة إلى أن تعطل الحدود في جل بلاد الإسلام؟ فإن الذل والهوان حتما لا بد أن يحل بالأمة. وأنتم إذا تدبرتم في أخبار الله ورسوله يزداد العبد يقينا وإيمانا. لو أن هذه الأمة عطلت حدود الله وبقيت في عزة وبقيت في رفعة ولم يصبها هلاك وبلاء، لشك الناس في أمر الله وفي دين الله، لأن الله أخبر أن الأمة إذا عطلت شرائع الله حتما يصيبها الهلاك. فإذا رأينا واقع الناس لما عطلت حدود الله عز وجل، عندئذ حل بهذه الأمة من المهانة والمذلة. ومن تسلط الأعداء ما يعلمه القاصي والداني والكبير والصغير. ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، إلى آخر الحديث. فلما عطلت الأمة حدود الله عز وجل في كثير من مجالات الحياة وفي كثير من بلاد المسلمين، عندئذ حل الهلاك والخزي والهزيمة والعار بهذه الأمة، إذ عطلت ما به عزتها وكرامتها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لذلك إن تعطيل حدود الله على مستوى البلاد أو على مستوى الأفراد، إذا عطلت حدود الله وما أمرك الله به في بيتك أصابك من الهلاك والخزي بقدر ما عطلت. وإذا زدت في تمسكك بأمر الله عز وجل زادك الله من الخير. ولما عطل اليهود حد الرجم كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل وهو محموم مجلود، فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة وطلبوا منه أن يحكم فيهم، فحكم صلى الله عليه وسلم بحكم الله وأمره أن يرجم الرجل، ثم قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فنزل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إذن أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه وأقام شرع الله، فبارك الله له في حياته وفي أصحابه. ولما تمسكت الأمة بحدود الله بورك فيها. أما أن تستعوض الأمة بالقوانين الوضعية عن شرائع الله وأن تعطل أحكام الله، فإن الله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن اليقين وقوة الإيمان هما اللذان يدفعان العبد إلى أن يقيم شرع الله في نفسه وفي من أمره الله أن يطبق شرعه فيه، سواء كان حاكما أو محكوما. كل هؤلاء يندرجون تحت قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويبتلى الناس في حياتهم بقدر تعطيلهم لأحكام الله، فعندما يأمر الله بقطع يد السارق: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعندما يأمر الله بجلب الزاني إذا لم يكن محصنا وبرجمه إذا كان محصنا، كان واجبا ذلك أن يفعل، وفيه صلاح الناس. إن الله عز وجل عندما أمر بالقصاص بين فضل ما يقام من القصاص، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جعل الله حد قتل القاتل سببا لحياة الناس. والسائل يسأل: كيف يكون القتل سببا لحياة الناس؟ تعلم ذلك بواقع الناس. إن القاتل إذا قتل وترك أو سجن ونحو ذلك من هذه الأمور الوضعية، شجعه ذلك على استحلال الدماء وجرأ غيره على ذلك، وقام الدافع لدى المظلوم عندما يرى القاتل وهو يسرح ويمرح، يقوم الدافع في قلبه إلى الانتقام. فإذا قتل القاتل وضربت عنقه، فإن الناس يستريح المظلومون منهم حيث اقتص من الظالم تحت أعينهم. ثم من تراوده نفسه أن يقتل وأن يستحل الدماء، فإنه يرى بأم عينه ما حل بالقاتل، فيصير في القتل في ذلك مصلحتان: مصلحة لمن تدعوه نفسه إلى ذلك، ومصلحة للمظلومين، فتتحقق الحياة ويقل القتل ويكثر بركة ربي سبحانه وتعالى على الناس بالحياة والبركة. فصار قيام الحد، قيام حد القصاص، صار حياة للناس ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب، إن الذي يريد أن يقيم حدود الله لا بد أن يكون ذا عقل، لأن العقل الذي بورك فيه يفهم أن القصاص وأن حدود الله هي الخير والبركة. وصرنا إلى زمان بعد أن عطل من عطل حدود الله، صرنا إلى زمن نرى فيه من يتجرأ في الكلام في الحدود ويقول إن قطع يد السارق وحشية وتشويه للإنسانية، وإن رجم الزاني فيه من العقوبة البالغة ما تستقبحه العقول. وهكذا عطلت الحدود، ثم بدأ الناس يتجرؤون على إنكار حدود الله عز وجل، ويقول آخرون إن تلك الحدود كانت لزمن دون زمن. ونحن نقول ولرب الحمد والمنة، قلنا ذلك ونحن صغار ونقوله ونحن كبار. يا عباد الله، إن الله عندما شرع الحدود كحد الزنا قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا ما أريد أن يقام حد الزنا لا بد أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، سماه الله عذابا. وكل مفسدة إذا أردت أن تعلم ما فيها فقارنها بغيرها، فقد يكون في المفسدة صلاح وخير. إن الجهاد في سبيل الله فيه مفاسد، من إزهاق الأنفس ومن تضييع الأموال ومن تيتيم الأبناء ومن ترمل النساء، ولكن ما ينبني على ذلك من المصالح أعظم وأجل. فشرع الله الجهاد. هذه الحدود عندما يأمر الشرع برجم الزاني، ماذا فعل الزاني؟ استحل عرضك وهتك عرضك، وربما أفسد النسل وولد له في الحرام واستحل عرض المسلم، وزنى بأختك أو بأمك، وعندئذ تنتشر الرذيلة وينكسر حياء المرأة وتكون داعية للفجور. ففيه من الخيانة وفيه من الاعتداء على الأعراض ما أن لو ترك لاستسهل الناس ذلك. إن القانون الوضعي ينص في زماننا على أن الزاني يحبس. ماذا فعل الزناة من الرجال والنساء؟ استسهلوا الزنا أن يسجن أشهرا أو ربما سنة أو أقل أو أكثر، استسهلوا الزنا وانتهكت الأعراض واستحل الناس المحارم، لأن العقوبة لم تزجرهم، لأنها ليس من عقوبة الله، من عقوبة البشر الضعفاء الذين لا عقول لهم. ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب، أصحاب العقول السليمة يفهمون أن صلاح الأمر في حدود الله. والقاتل يقتل في زمانك ويسجن سنة أو أكثر أو أقل بحسب ظروف القضية، فعندئذ يتجرأ على الدم. كذلك السارق يسرق فأمر الشرع بقطع يده. وفي هذا من الحكمة البالغة أن الناس يعلمون أن هذا الرجل قد سرق، فيمشي بين الناس وقد قطعت يده، فكلما رآه رائم تذكر أن ذلك من أثر السرقة، فانزجر الناس عن ذلك. وهذا السارق يسرق فربما وجد امرأة جميلة ولم يجد عندها من الرجال فبالسرقة يصل الى هتك العرض، وربما عرض له عارض ودفعه رجل عن ماله فيقتله وان لم يكن قد اضمر القتل في نفسه. هذه من مفاسد السرقة، انه ربما تعرض السارق لهتك الاعراض والاستباحة الدماء، وعندئذ راعى الشرع ذلك فامر بقطع يده، فما ان يراه احد من الناس حتى يخاف وينزجر ويعلم انه ان فعل ذلك فعل به ذلك. لذلك فان الله عز وجل يقول: افحكم الجاهلية يبغون. وحكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الله، فهو من حكم الجاهلية. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احسن ولا افضل من حكم الله ومن شرع الله لمن ايقن بذلك، والله اجل واعلم. عباد الله، اننا عندما نتكلم في ذلك ليس يقتصر الكلام على الحاكم، بل ان هذا يندرج فيه الحاكم ابتداء، وكل مسلم له ولاية على من دونه. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إن تطبيق حدود الله أوجبه الله على الحاكم أن يطبقه في الرعية، وأوجب الله أيضا على صاحب البيت، على الرجل، ان يطبق حكم الله في نفسه وزوجته وابنائه. فاذا عطل ولاة الامر بعض الشرائع او قليلا او كثيرا منها لم يكن في هذا لك عذر ان تعطل شرع الله فيما استطعت ان تقيمه في نفسك، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والله عز وجل يسلط الناس بعضهم على بعض بالظلم، فإذا انصلحت الرعية بأمر الله هيأ الله لهم في غالب الأحوال هيأ الله لهم حاكما عادلا. وإذا فسدت الرعية في غالب الأحوال هيئ لهم حاكم ظالم. لذلك كان من أصول أهل السنة أننا لا نكفر ولاة الأمر وإن عطلوا ما عطلوا من شرع الله، ما دام أنهم مسلمون مؤمنون موحدون. إنما يكفر من يكفر من الولاة إذا أنكر شرع الله، أو قال إن القوانين الوضعية تساوي حكم الله، أو قال إن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، وأما إذا ترك وقصر فشأنه كشأن آحاد المسلمين، ظلم دون ظلم وكفر دون كفر. ولذلك لما سئل أبو مجلز أو مجلز رحمه الله وجاءه الخوارج كما ثبت بسند جيد، وطلبوا منه ان يخرج على الولاة، وقرأوا عليه قول الله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فقال: ان هؤلاء اذا ما تركوا شيئا من الدين فانهم يعلمون انهم قد تركوا شيئا من امر الله، وهو دينهم الذي عليه يدينون ويعتقدون، أي أن معنى ما يقول أنهم إن تركوا شيئا من حكم الله تركوه على وجه التقصير، لا يتركونه على وجه الإنكار. أما إذا ترك ولي الأمر حكم الله منكرا له بعد أن تقام عليه الحجة فهو كافر مرتد عن الإسلام. وهؤلاء الذين يطعنون في حدود الله إما أن يكونوا جهلة فيعلموا ويبين لهم ويحذروا من ذلك، فإن أصروا على أن يطعنوا في حدود الله بعد البيان والإيضاح فلا شك أنهم مرتدون عن الإسلام، لأن كل من أنكر شيئا من شرائع الإسلام من الأمور المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة فأصر على الإنكار فهو كافر مرتد. ولقد تكلمت ولله الحمد والمنة في خطبة سابقة على الذين يريدون أن يعطلوا حد الردة، وبينت إجماع أهل العلم من الأئمة الأربعة ومن غيرهم من محدثين وفقهاء أن حكم المرتد أن تضرب عنقه. لذلك فإن قيام دين الله عز وجل فيه سعادة البشر، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تترك شرائع الإسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح، وأخرجه غيره وصححه الشيخ الألباني، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، شرع الله لعباده شرائع الإسلام وبين لهم حدوده، وبين الله عز وجل للناس أن سعادتهم في الدنيا والآخرة بتطبيق حدود الله عز وجل، وأن يقوم الناس بشرع الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يهملوا أمره تبارك وتعالى. بارك الله في أرزاق العباد وفي دينهم ما أقاموا الدين. ولما تكلم الله عز وجل عن اليهود والنصارى حذر الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى في تعطيل شرائع الله، فقال الله عز وجل واصفا حال اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك فإن الله عز وجل بين في قوله تبارك وتعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لنالتهم بركة الدنيا لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسلك في تعطيل شرائع الله عز وجل مسلك الأمم قبلها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة أو كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذا أن هذه الأمة ستترك شرائع الله عز وجل، وأنها ستعطل أحكام الله عز وجل في قليل أو كثير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مخبرا خبر من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الخير الذي يقام ويأتي في حياتهم لو أنهم أقاموا حدود الله. فقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن ماجه وغيره: حد يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح أو حسن لغيره: حد يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حد من حدود الله يقام في المسلمين ويقوم ولي الأمر بتنفيذه، هذا خير لكم من أن تمطروا 40 صباحا. لأن العرب كان من شدة احتياجهم للمطر لزروعهم وثمارهم ولأرزاقهم كان يبلغ احتياجهم في ذلك مبلغه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قيام حدود الله ولو أن تقيموا حدا واحدا خير لكم من أن يستمر بكم المطر والرغد في العيش إلى 40 صباحا. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يبارك للعباد بقدر تمسك العباد بدينه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالإيمان والتقوى على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد يبارك الله عز وجل في الأرزاق. إن أسعد الناس برزقه، إن أسعد الناس بأرزاقهم الأتقياء. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبعد ذلك إذا ما عطل الولاة أحكام الله وشرائع الله كان في هذا نذير هلاك للأمة وضياع أمر الأمة وتشتت الحال. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أن الناس أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. والناس تفتخر بالقبائل والعائلات في كل زمان، فكانت تلك القبيلة قبيلة مخزوم من الأشراف، من أشراف الناس ومن وجهاء الناس. فقامت امرأة من تلك القبيلة وسرقت فقال: الناس من يكلم فيها رسول الله أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، اهتموا لأمرها، فإن وجود امرأة في عائلة وقبيلة وقد ظهر عليها ما ظهر من كذا وكذا فإنه يضر القبيلة والعائلة كلها. فاهتم الناس لذلك فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معلوما لدى الناس أن أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئوا أن يكلموه في ذلك حتى دفعوا أسامة إلى ذلك، معتمدين رضي الله عنهم على مدى حبه صلى الله عليه وسلم لأسامة. وكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع ليسقط حدا واحدا من حدود الله، وهو قطع يد السارق. فلما كلمه قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فاختطب وقال: لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية عند البخاري: لقطع محمد يدها. وهذا تعليم لولاة الأمر حكام المسلمين أن يقيموا حدود الله. وفيه من الفقه أنه لا شفاعة في حدود الله بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، فلا يجوز أن تسقط الحدود ولو تنازل صاحب الحق. فلو أن رجلا سرق منه المال وسامح وعفى عمن سرقه قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم فله ذلك، فإذا وصل الأمر إلى الحاكم وقال المسروق منه أنني قد تنازلت عن حقي، فليس للحاكم أن يسقط قطع اليد ولا أن يسقط الحد، لأن حدود الله لا تسقط إذا ما وصلت إلى السلطان وقامت على ذلك البينة. وفيه من الفقه أن الهلاك يحل بالأمة إذا عطلت بعض حدود الله. وانظر يا عبد الله، لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هؤلاء لم يأتهم الهلاك لأنهم عطلوا جميع الشرائع وعطلوا جميع الحدود، لا، إنما كانوا يكيفون الحدود بحسب مصالحهم. إذا سرق الشريف تركوه وعطلوا الحد بالنسبة له، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فهم لم يعطلوا حدود الله جملة، وإنما عطلوا بعضها وعطلوا جزءا منها، يرحمك الله، إنما عطلوا بعضها وعطلوا جزءا منها. فلما عطلوا بعض حدود الله استحقوا الهلاك. فكيف إذا وصل حال الأمة إلى أن تعطل الحدود في جل بلاد الإسلام؟ فإن الذل والهوان حتما لا بد أن يحل بالأمة. وأنتم إذا تدبرتم في أخبار الله ورسوله يزداد العبد يقينا وإيمانا. لو أن هذه الأمة عطلت حدود الله وبقيت في عزة وبقيت في رفعة ولم يصبها هلاك وبلاء لشك الناس في أمر الله وفي دين الله، لأن الله أخبر أن الأمة إذا عطلت شرائع الله حتما يصيبها الهلاك. فإذا رأينا واقع الناس لما عطلت حدود الله عز وجل، عندئذ حل بهذه الأمة من المهانة والمذلة، ومن تسلط الأعداء ما يعلمه القاصي والداني والكبير والصغير. ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، إلى آخر الحديث. فلما عطلت الأمة حدود الله عز وجل في كثير من مجالات الحياة وفي كثير من بلاد المسلمين، عندئذ حل الهلاك والخزي والهزيمة والعار بهذه الأمة، إذ عطلت ما به عزتها وكرامتها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لذلك إن تعطيل حدود الله على مستوى البلاد أو على مستوى الأفراد، إذا عطلت حدود الله وما أمرك الله به في بيتك، أصابك من الهلاك والخزي بقدر ما عطلت. وإذا زدت في تمسكك بأمر الله عز وجل زادك الله من الخير. ولما عطل اليهود حب الرجم كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل وهو محموم مجلود، فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة وطلبوا منه أن يحكم فيهم، فحكم صلى الله عليه وسلم بحكم الله وأمره أن يرجم الرجل، ثم قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فنزل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إذن أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه وأقام شرع الله، فبارك الله له في حياته وفي أصحابه. ولما تمسكت الأمة بحدود الله بورك فيها. أما أن تستعوض الأمة بالقوانين الوضعية عن شرائع الله وأن تعطل أحكام الله، فإن الله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن اليقين وقوة الإيمان هما اللذان يدفعان العبد إلى أن يقيم شرع الله في نفسه وفي من أمره الله أن يطبق شرعه فيه، سواء كان حاكما أو محكوما. كل هؤلاء يندرجون تحت قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويبتلى الناس في حياتهم بقدر تعطيلهم لأحكام الله. فعندما يأمر الله بقطع يد السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما. وعندما يأمر الله بجلب الزاني إذا لم يكن محصنا وبرجمه إذا كان محصنا كان واجبا ذلك أن يفعل، وفيه صلاح الناس. إن الله عز وجل عندما أمر بالقصاص بين فضل ما يقام من القصاص، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جعل الله حد قتل القاتل سببا لحياة الناس. والسائل يسأل: كيف يكون القتل سببا لحياة الناس؟ تعلم ذلك بواقع الناس. إن القاتل إذا قتل وترك أو سجن ونحو ذلك من هذه الأمور الوضعية شجعه ذلك على استحلال الدماء، وجرأ غيره على ذلك، وقام الدافع لدى المظلوم عندما يرى القاتل وهو يسرح ويمرح، يقوم الدافع في قلبه إلى الانتقام. فإذا قتل القاتل وضربت عنقه فإن الناس يستريح المظلومون منهم حيث اقتص من الظالم تحت أعينهم، ثم من تراوده نفسه أن يقتل وأن يستحل الدماء فإنه يرى بأم عينه ما حل بالقاتل، فيصير في القتل في ذلك مصلحتان: مصلحة لمن تدعوه نفسه إلى ذلك، ومصلحة للمظلومين، فتتحقق الحياة ويقل القتل ويكثر بركة ربي سبحانه وتعالى على الناس بالحياة والبركة. فصار قيام الحد، قيام حد القصاص، صار حياة للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إن الذي يريد أن يقيم حدود الله لا بد أن يكون ذا عقل، لأن العقل الذي بورك فيه يفهم أن القصاص وأن حدود الله هي الخير والبركة. وصرنا إلى زمان بعد أن عطل من عطل حدود الله، صرنا إلى زمن نرى فيه من يتجرأ في الكلام في الحدود ويقول إن قطع يد السارق وحشية وتشويه للإنسانية، وإن رجم الزاني فيه من العقوبة البالغة ما تستقبحه العقول. وهكذا عطلت الحدود، ثم بدأ الناس يتجرؤون على إنكار حدود الله عز وجل، ويقول آخرون إن تلك الحدود كانت لزمن دون زمن. ونحن نقول ولرب الحمد والمنة، قلنا ذلك ونحن صغار ونقوله ونحن كبار. يا عباد الله، إن الله عندما شرع الحدود كحد الزنا قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا ما أريد أن يقام حد الزنا لا بد أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، سماه الله عذابا. وكل مفسدة إذا أردت أن تعلم ما فيها فقارنها بغيرها، فقد يكون في المفسدة صلاح وخير. إن الجهاد في سبيل الله فيه مفاسد، من إزهاق الأنفس، ومن تضييع الأموال، ومن تيتيم الأبناء، ومن ترمل النساء، ولكن ما ينبني على ذلك من المصالح أعظم وأجل. فشرع الله الجهاد. هذه الحدود عندما يأمر الشرع برجم الزاني، ماذا فعل الزاني؟ استحل عرضك وهتك عرضك، وربما أفسد النسل وولد له في الحرام واستحل عرض المسلم وزنى بأختك أو بأمك، وعندئذ تنتشر الرذيلة وينكسر حياء المرأة وتكون داعية للفجور، ففيه من الخيانة وفيه من الاعتداء على الأعراض ما أن لو ترك لاستسهل الناس ذلك. إن القانون الوضعي ينص في زماننا على أن الزاني يحبس. ماذا فعل الزناة من الرجال والنساء؟ استسهلوا الزنا أن يسجن أشهرا أو ربما سنة أو أقل أو أكثر، استسهلوا الزنا وانتهكت الأعراض واستحل الناس المحارم لأن العقوبة لم تزجرهم، لأنها ليس من عقوبة الله، من عقوبة البشر الضعفاء الذين لا عقول لهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أصحاب العقول السليمة يفهمون أن صلاح الأمر في حدود الله، والقاتل يقتل في زمانك ويسجن سنة أو أكثر أو أقل بحسب ظروف القضية، فعندئذ يتجرأ على الدم. كذلك السارق يسرق فأمر الشرع بقطع يده، وفي هذا من الحكمة البالغة أن الناس يعلمون أن هذا الرجل قد سرق فيمشي بين الناس وقد قطعت يده، فكلما رآه رائم تذكر أن ذلك من أثر السرقة، فانزجر الناس عن ذلك. وهذا السارق يسرق فربما وجد امرأة جميلة ولم يجد عندها من الرجال، فبالسرقة يصل إلى هتك العرض، وربما عرض له عارض ودفعه رجل عن ماله فيقتله وإن لم يكن قد أضمر القتل في نفسه. هذه من مفاسد السرقة، أنه ربما تعرض السارق لهتك الأعراض ولاستباحة الدماء، وعندئذ راعى الشرع ذلك فأمر بقطع يده، فما أن يراه أحد من الناس حتى يخاف وينزجر ويعلم أنه إن فعل ذلك فعل به ذلك. لذلك فإن الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون، وحكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الله، فهو من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحسن ولا أفضل من حكم الله ومن شرع الله لمن أيقن بذلك، والله أجل وأعلم. عباد الله، إننا عندما نتكلم في ذلك ليس يقتصر الكلام على الحاكم، بل إن هذا يندرج فيه الحاكم ابتداء، وكل مسلم له ولاية على من دونه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إن تطبيق حدود الله أوجبه الله على الحاكم أن يطبقه في الرعية، وأوجب الله أيضا على صاحب البيت، على الرجل، أن يطبق حكم الله في نفسه وزوجته وأبنائه. فإذا عطل ولاة الأمر بعض الشرائع او قليلا او كثيرا منها لم يكن في هذا لك امر ان تعطل شرع الله فيما استطعت ان تقيمه في نفسك، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والله عز وجل يسلط الناس بعضهم على بعض بالظلم، فاذا انصلحت الرعية بامر الله هيأ الله لهم في غالب الاحوال هيأ الله لهم حاكما عادلا، واذا فسدت الرعية في غالب الاحوال هيأ لهم حاكم ظالم. لذلك كان من اصول اهل السنة اننا لا نكفر ولاة الامر، وان عطلوا ما عطلوا من شرع الله ما دام انهم مسلمون مؤمنون موحدون، انما يكفر من يكفر من الولاة اذا انكر شرع الله او قال ان القوانين الوضعية تساوي حكم الله، او قال ان حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، واما اذا ترك وقصر فشأنه كشأن احد المسلمين، ظلم دون ظلم وكفر دون كفر. ولذلك لما سئل ابو مجلز او مجلز رحمه الله وجاءه الخوارج كما ثبت بسند جيد وطلبوا منه ان يخرج على الولاة، وقرأوا عليه قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فقال ان هؤلاء اذا ما تركوا شيئا من الدين فانهم يعلمون انهم قد تركوا شيئا من امر الله وهو دينهم الذي عليه يدينون ويعتقدون، اي ان معنى ما يقول انهم ان تركوا شيئا من حكم الله تركوه على وجه التقصير لا يتركونه على وجه الانكار، اما اذا ترك ولي الامر حكم الله منكرا له بعد ان تقام عليه الحجة فهو كافر مرتد عن الاسلام. وهؤلاء الذين يطعنون في حدود الله اما ان يكونوا جهلة فيعلموا ويبين لهم ويحذروا من ذلك، فان اصروا على ان يطعنوا في حدود الله بعد البيان والايضاح فلا شك انهم مرتدون عن الاسلام، لان كل من انكر شيئا من شرائع الاسلام من الامور المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة واقيمت عليه الحجة فاصر على الانكار فهو كافر مرتد. ولقد تكلمت ولله الحمد والمنة في خطبة سابقة على الذين يريدون ان يعطلوا حد الردة، وبينت اجماع اهل العلم من الائمة الاربعة ومن غيرهم من محدثين وفقهاء ان حكم المرتد ان تضرب عنقه. لذلك فان قيام دين الله عز وجل فيه سعادة البشر، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تترك شرائع الاسلام، لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، فاولها نقض الحكم واخرها الصلاة، اخرجه الامام احمد من حديث ابي امامة وهو حديث صحيح، واخرجه غيره وصححه الشيخ الالباني، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.